الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع تيسير الشاطبية، مرحبا بكم مع حرز الأمان ووجه التهاني. بابنا الجديد إن شاء الله تعالى هو باب ياءات الإضافة، باب من أهم الأبواب في أصول الشاطبية، هو الباب قبل الأخير. بعده إن شاء الله تعالى باب ياءات الزوائد، ثم نشرع في المراد إن شاء الله تبارك وتعالى من التدريب على قراءة الختمة بالقراءات السبع باستخدام هذه الأصول وباستخدام فرش الحروف ابتداء من سورة أم الكتاب ثم سورة البقرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اجعل اللهم عملنا خالصا لوجهك موافقا لشرعك. آمين آمين آمين. تعريف ياءات الإضافة. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف، كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. نتوقف بعد هذين البيتين لنعرف أولا تعريفا دقيقا لياءات الإضافة. ياء الإضافة هي الياء غير الأصلية، هي الياء الزائدة التي تخص المتكلم المفرد المذكر، الياء الزائدة التي تخص المتكلم يعني المفرد المذكر. فهي ليست ياء أصلية، ولا هي لا، وليست هي لام الفعل. ربما يتساءل بعضكم يقول: ما لام الفعل وما فاؤه وما عينه؟ نقول في هذه المقدمة إن كلمات اللغة العربية وزنت على الميزان الصرفي على ثلاثة أحرف، وهي حروف فعل، وتشكل هذه الحروف بضبط الموزون، يعني يضبط الميزان بضبط الموزون. فضرب على وزن فعل، وضرب على وزن فعل. فإن كان هناك زيادة مثل ضارب توضع في مكانها فتكون على وزن فاعل، وإن كانت الزيادة في البداية مثل أخرج أصبحت على وزن أفعل، وقد تكون على وزن تفعل مثل تقدم، الزيادة التاء والتضعيف في الدال. وقد يزاد الفعل بثلاثة أحرف مثل أن تزيد على فعل خرج الهمزة والسين والتاء الدالات على الطلب استخرج فتكون على وزن استفعل. فلا بد أن تفهم أن فاء الكلمة هي مقابلة للحرف الأول من أصول الكلمة، ضرب فعل، فاء الكلمة هي الضاد، عين الكلمة هي الراء، لام الكلمة آخر الأصول وهو الباء. لابد أن تفهم هذا حتى إذا قلنا فاء الكلمة أو عين الكلمة تكون معنا. يقول الإمام: وليست بلام الفعل ياء إضافة. يعني ياء الإضافة ليست ياء أصلية، لا تقابل لام الفعل كالأفعال كالأسماء والأفعال التي توزن. فمثلا إذا وزننا يأتي يفعل، فهذه الياء لام الكلمة، فلا يعتبرها أحد من ياءات الإضافة لأنها ياء أصلية. ألقي إليه الذكر، إني ألقي إلي، ألقي هذه الياء ليست ياء إضافة لأنها ياء الإضافة علامتها أنها ليست أصلية وليست لاما للفعل فيما يوزن ولا في الأسماء المبهمة التي لا توزن مثل التي والذي. هذه كلمات مبهمة لا توزن لأنها لا تعطي معنى بذاتها، إنما يفسرها جملتها جملة الصلة مثلا، فهي ليست من أصول الكلمة ولا هي لام الفعل. فخرج بقولنا الدال على المتكلم، الدلالة على المتكلم يعني المفرد المذكر، خرج بهذا القول ياء المذكر السالم مثل عابري سبيل والمقيم الصلاة. المقيم هذه الياءات تخرج من ياءات الإضافة لأنها لا تدل على المتكلم المفرد وإنما دلت على المذكر السالم. وخرج كذلك الياءات في مثل قول الله تعالى أسجدي واركعي فكلي واشربي وقري عينا. هذه الياء لا تحكم عليها بأنها ياء إضافة، لماذا؟ لأنها عبرت عن المفردة المؤنثة، ونحن قلنا ياء الإضافة تدل على المفرد المتكلم المذكر. تذكر ذلك جيدا لأن هذا أساس تفاهمنا فيما بعد. وليست بلام الفعل ياء إضافة ولا وما هي من نفس الأصول فتشكل، يعني لن تشكل عليك ولن تقع في إشكال إذا فرقت بين ياء الإضافة وبين غيرها بأن ياء الإضافة ليست أصلية في الكلمة وليست لاما للفعل. فما دل على المؤنثة استبعدناه، وما دل على جمع المذكر السالم استبعدناه، وما كان لاما للكلمة في الوزن أو فيما لا يوزن كما مثلنا استبعدناه لقوله وما هي من نفس الأصول فتشكلا. فيما تدخل ياء الإضافة؟ هذا سؤال، اشتغل بعقلك وزاحم بالذكاء. تدخل ياء الإضافة في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. فقوله تعالى أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. هذه الياء ياء إضافة جاءت دخلت في فعل، أوزعني فعل طلب، فعل التماس، فعل دعاء، لا تقل فعل أمر، يكون الأمر بين البشر، وإنما فيما يتعلق بالله تعالى نقول فعل دعاء، فعل التماس، فعل رجاء وهكذا. فأوزعني ياء إضافة جاءت في الفعل، ذكري ياء إضافة جاءت في الاسم، إني أخاف ولي دين، هذه ياء إضافة جاءت مع الحرف، إني لي هذه جاءت مع الحرف، إذن ياء الإضافة تدخل مع الاسم ومع الفعل ومع الحرف. ما علامة ياء الإضافة؟ زيادة في التأكيد، ما علامة ياء الإضافة؟ علامتها أنه يمكن أن يحل محلها هاء الضمير أو كاف الضمير. مثلا هؤلاء ضيفي، هذه ياء إضافة. في اللغة يمكنك أن تحل الكاف والهاء أو الهاء محل الياء، ضيفك، ضيفه، ما دامت تصلح لأن تحل محلها الكاف والهاء فهي ياء إضافة. وهذا تفسير قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ولكنها كالهاء والكاف، كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. كل ما تليه ياء الإضافة يرى مدخلا للهاء أو الكاف، يمكن دخول الهاء أو الكاف مكان هذه الياء. فطرني ياء إضافة، يمكن أن تدخل الكاف فطرك والهاء فطره. إني ياء إضافة، إنك، إنه، يعني يمكن أن تدخل الكاف أو الهاء، فهذا علامة أن تدخل الهاء والكاف، هذه علامة مميزة لياء الإضافة من غيرها من الياءات. انتبه لأن هذا باب مهم لابد أن نقدم له بدقة ونتأنى في الكلام فيه. ياءات الإضافة على ثلاثة أقسام: قسم متفق على إسكانه، وقسم متفق على فتحه، وقسم فيه الخلاف بين القراء، وهو موضوع الباب. لكن كأمثلة على المتفق على إسكانه مثل قوله تعالى: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذه ياءات تبعني، مني، ومن عصاني فإنك، لا يفتح أحد هذه الياء، فهي من القسم المتفق على إسكانه. الذي خلقني فهو يهدين، يعبدونني، لا أحد يفتح هذه الياءات لأنها من القسم. كمثال، كأمثلة فقط من القسم المتفق على إسكانه. إسكان الياء يعني عدم فتحها، لما عندما نقول إسكان الياء معناه نعني عدم فتحها. مثلا إني أخاف، هذه ياء ساكنة، إني أخاف، هذه ياء مفتوحة، وهكذا. وقسم ثاني متفق على فتحه، يعني لكل القراء، مثل قوله تعالى: وقد بلغني الكبر، بلغني يا، هذه الياء مفتوحة باتفاق. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمتي يا بالفتح. أروني الذين ألحقتم به شركاء، أروني الذين، هذه ياءات متفق على فتحها. إذن عرفنا القسم الأول المتفق على إسكانه بأمثلة، وعرفنا ومثلنا للقسم الثاني المتفق على فتحه، وبقي القسم الثالث الذي اختلف فيه القراء كل حسب الرواية التي قرأ بها. القسم الثالث ما عدده، ما عدد ياءات الإضافة المختلف فيها بين القراء في القرآن الكريم؟ 212 ياء، 212 ياء. نأتي للنظم فنرى الإمام يقول لنا: وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف، كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. ففي 200 ياء وعشر منيفة، وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا. في 200 ياء وعشر منيفة يعني زائدة، وثنتين، هذا هو العدد كما ذكره الشيخ بهذا النظم البديع. ففي 200 ياء وعشر منيفة يعني تزيد عشرا، وعشر زائدة، وثنتين، إذن هما 212 ياء إضافة يختلف فيها بين القراء. هذه هي الياءات المختلف فيها بين القراء، وإلا فياءات الإضافة كثيرة في القرآن كما علمنا، منها المتفق على فتحها، ومنها المتفق على إسكانها، ومنها المختلف فيها. طيب، قال خلف القوم أحكيه مجملا. طيب، كلام طيب، احكي لنا يا شيخنا. قال أحكيه مجملة يعني على الإجمال، دون ذكر التقيد بذكر الآيات أو النص على المواضع، يكتفي بذكر مواضعها ولكنه لا يذكر الإشارات إلى الآيات، وإنما تكفي الإشارة إلى المواضع بالكلمة أو بتحديد مكان الموضع إذا كان الأول أو الثاني أو الأخير وهكذا. يقول خلف القوم أحكيه مجملا، مجملا أو مجملة، أحكي هذا الخلاف مجملا، تكون مجملا حالا من المفعول به، أحكي الخلاف مجملا. أحكيه مجملا تكون حالا من المتكلم، يعني مجملا القول لا مفصلا. طيب احكي لنا يا شيخنا. قال فتسعون مع همز بفتح، وتسعها سما فتحها إلا مواضع هملا. تسعون مع همز بفتح وتسعها، يعني 99 ياء يأتي بعدها الهمزة المفتوحة. ما حكمها؟ ما حكم هذه الياءات 99 التي يفتحها أهل سما؟ قال سما فتحها، حكمها أن يفتحها أهل سما. طيب والباقون يتركونها ساكنة، يعني يفتحها أهل سماء ويسكنها الباقون. فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضع هملا. طيب أذكر لنا هذه المواضع الهمل التي لن التي سيختلف فيها القراء ولن يكون هناك إجماع من أهل سماء على فتحها كالتسع والتسعين، وهي ليست مستثناة من التسع والتسعين، وإنما الضابط الذي جعله يستثني منها أنه يأتي بعدها همزة مفتوحة. هذه الياءات المستثناة ليست من ضمن التسع والتسعين ياء، وإنما هي يجمعها مع هذا العدد أنه يليها همزة مفتوحة. قال مع همز بفتح مرة أخرى، فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم ملا. يعني النوع الذي يتكلم فيه في البداية ياءات الإضافة التي يأتي بعدها همزة مفتوحة، والأمثلة كلها تأتي على هذا. الحكم فيها سما فتحها، واستثنى منها إلا مواضع هملة. هذه المواضع ليست من التسع والتسعين، طب لماذا جعلها مستثناة منها؟ قال لأنه يجمع هذه مع تلك أن بعد كل منها همزة مفتوحة. طيب ما المواضع الهمل؟ معنى همل يعني متروكة من الفتح، ترك فتحها ولم تماثل التسعة والتسعين لأهل سامة. طيب الهمل جمع هامل، تقول العرب جمل هامل يعني لا راعي له، يعني يمشي براحته لا راعي له. فالمواضع الهمة المتروكة من التزام أهل سما بفتحها. إذا عرفنا أن ياءات الإضافة 212 ياء، وعرفنا أن القاعدة الأولى التي يكلمنا فيها الإمام هي 99 ياء إضافة يأتي بعدها الهمزة المفتوحة يفتحها أهل سما ويسكنها غيرهم. لابد أن نفهم أن باب المتضادات يرشدنا إلى أنه إذا ذكر حكم وقيد بأسماء أو رموز فالباقون في الحكم المقابل. يعني إذا قال سما فتحها فما بال الباقين يسكنونها. ما المواضع الهمل يا شيخنا؟ نقرأ في الأبيات: فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا. فلفظ أرني يقصد أريني، قال رب أريني أنظر إليك، قال رب أرني أنظر إليك. جاءت الهمزة المفتوحة بعد الياء أرني أنظر. هذه من المواضع الهمل التي لا يفتحها أهل سما كما قلنا. قال فأرني وتفتني. مرحبا بالأخ أحمد من كفر الشيخ، أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم. مرحبا. طيب خيرا حتى يأتي الاتصال إن شاء الله. فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا. ذكر لنا الإمام أربع كلمات في قوله تعالى قال رب أرني، قال رب أرني أنظر إليك، تفتني في قوله تعالى ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، وفي قوله تعالى فاتبعني أهدك صراطا سويا، وفي قوله تعالى وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذه الياءات في الألفاظ المتتابعة أرني، لا تفتني، فاتبعني، وترحمني، وترحمني أكن، يعني يأتي بعد كل كلمة، بعد كل ياء إضافة همزة مفتوحة. هذه مواضع اتفقوا جميعا على إسكانها لقول الإمام سكونها لكل، سكونها لكل، يعني لكل القراء. التنوين هنا تعويض عن ذكر المضاف إليه، يعني سكونها لكل، يعني لكل القراء. فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل، وترحمني أكن ضمها إليها من أجل نظم الأبيات، من أجل النظم، وترحمني أكن ولقد جلى، ولقد جلى يعني قد انكشف، قد وضح الأمر، يعني ها أنت قد فهمت حكم 99 ياء، ثم استثنينا منها من فتح أهل سما هذه الكلمات، يعني يسكنها الجميع. ونؤكد على أن هذه الكلمات ليست مطروحة من 99، وإنما حصل هذا الاستثناء من أجل اشتراكها مع 99 في أن بعدها همزة مفتوحة. طيب، ثم بعد ذلك قال الشيخ ذروني ودعوني اذكروني، فتحها دواء. ذروني في قوله تعالى حكاية على عن فرعون، وهي قوله ذروني أقتل موسى، ودعوني ادعوني أستجب لكم، واذكروني واذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. ذروني ودعوني اذكروني فتحها دواء. هل تريدون أن أفسر لكم هذا الدواء؟ الدواء رمز سيدنا ابن كثير، ولا أظن أحدا حتى الآن تابع دروس الشاطبية ويحتاج إلى شيء في الرموز. لابد أن نراجع ما سبق، لابد أن نتابع حفظ الشاطبية وشرح ما ناقشناه قبل ذلك، فإن البناء بناء متراص يعتمد بعضه على بعض، يعتمد بعضه على بعض، فلا تنسوا الأصول، فالأصول أصول. ذروني ودعوني اذكروني فتحها دواء. فتحها ابن كثير، ابن كثير قرأ ذروني، ذروني أقتل، وقرأ ادعوني أستجب لكم، وقرأ فاذكروني أذكركم. هذا بالفتح، فتحها دواء، انتهت فاصلة وبدأنا في كلام جديد. وأوزعني معا جاده الطلا، رمز أوزعني معا قوله تعالى أوزعني أن أشكر نعمتك في الموضعين في النمل والأحقاف، أوزعني أن أشكر نعمتك. قرأ بذلك بهذا الفتح جاده الطلع، يعني ورشا والبزي، ليبلوني معه سبيلي لنافع. لفظان آخران، ليبلوني معه سبيلي لنافع، هذان اللفظان لنافع. طيب منسوبة إلى 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 أي قاعدة؟ إلى الفتح، لأن الشيخ كلمنا عن الفتح أولا، من أول ما قال يفتحها أهل سما، يعني سما فتحها، ومن قال فتحها دواء، كل هذا معطوف على الفتح. والمقابل يستخدم القاعدة المقابلة، ليبلوني معه سبيلي لنافع. نافع وحده يقرأ ليبلوني بالياء المفتوحة، وكذلك ياء سبيلي. فمثلا قالون يقرأ ليبلوني أشكر أم أكفر، لأنه يسهل الهمزة الثانية ويدخل ألفا. ليبلوني أشكر أم أكفر، ويقرأ ورش أيضا بالفتح، ولكن له التسهيل بلا إدخال. ليبلوني أشكر أم أكفر، وله وجه آخر، ليبلوني أشكر أم أكفر. فانتبهوا للأصول. أيضا معه سبيلي لنافع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، سيفتحها نافع، يعني قالون وورش. قالون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. مرحبا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم
لو
زياد.
لو سمعت أنا عاوزة أسألك عن أني بقرأ القرآن بس من غير تجويد، فهل ثوابه كده وأخده ولا لازم التجويد؟ مع العلم أن هنا في إيطاليا مش متاح لي أو أن أنا يعني أتعلم قراءة القرآن أو أحفظه مع حد، يعني كده الفرصة ضعيفة هنا في إيطاليا.
طيب نجيبك إن شاء الله إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على الاتصال. القراءة التجويد، طيب إن شاء الله نعلق على هذا الأمر بإذن الله تعالى. نتابع كلامنا في موضوعنا سبيلي أدعو، كذلك ورش يقرأ هكذا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لأننا نعلم أن ورشا له المد الطويل. طيب نافع وحده قال ليبلوني معه سبيلي لنافع، انتهت القضية وبدأنا في قضية أخرى. توقف عند القضية حتى ولو كانت بعد البيت بكلمة أو كلمتين. وعنه وللبصري ثمان تنخلا. الأخت أم حسام من القاهرة، مرحبا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن حضرتك ترشدنا الكتاب يساعدنا مع الشرح بتاع حضرتك عشان نرجع له، نبقى يعني نرجع للكتاب مع حضرتك. أنا أحمل القرآن بفضل الله.
نعم.
وعايزة يعني أتفهم أكتر متن الشاطبية، الشرح المتن الشاطبية.
طيب إن شاء الله.
الشرح بتاع حضرتك أكتر من رائع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حضرتك قاعدين قدام نهر من العلم
جزاكم الله،
وعايزين نستفيد أكتر، بس يعني يا ريت حضرتك ترشدنا الكتاب برضو.
اللهم
يعني
علمنا وإياكم إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا.
إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نشير إلى ذلك بإذن الله. لما قال ليبلوني معه سبيلي لنافع، بين أن هناك قضايا سينضم فيها آخرون. قال وعنه وللبصري ثمان تنخلا. وعنه وللبصري ثمان تنخلا، يعني هناك ثمان آيات، ثمان آيات إضافة تنخل الفتح فيها، يعني اختير الفتح. تنخل يعني من الاختيار، يعني اختير الفتح في هذه الياءات. لمن؟ قال وعنه وللبصري. وعنه وللبصري يعني معناه انضم إليه أبو عمرو البصري. سيفتح مع نافع الياءات التي ستذكر فيما بعد. مرحبا، أهلا وسهلا. الأخت أم أسامة من السويس.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أريد أن أعرف طريقة لحفظ كتاب الله بسهولة ويسر.
نعم.
ومتابعة اللي أنا حفظته يعني ما يتنسيش.
نعم.
من فضلك.
إن شاء الله نساعدك بإرشاد، نسأل الله تعالى أن يرشدنا جميعا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. ثم أعطانا هذه الياءات الثماني، قال بيوسف إني لولاني ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا ويا آنف اجعل لي. نقف هنا لأنه تم المعنى، فلا داعي أن نكمل البيت، لكن عندما تحفظ احفظ الأبيات والجمل متتابعة. ويا آنف اجعل لي وأربع اذحمت هداها ولكني بها اثنان ووكلا وتحتي وقل في هدى إني أراكم وقل فطرا في هدى هذه وأوصل وهكذا. يعني تستطيع وأنت تحفظ أن تسرع وأن تقرأ بصرف النظر عن الوقوف عند المعاني. فإذا حفظت فأعد الحفظ مرة أخرى وبطريقة الوقوف عند انتهاء الفاصلة، عند انتهاء المعنى. قال بيوسف احكي لنا المواضع يا شيخنا، المواضع الثماني التي اشترك في فتحها البصري مع نافع. قال بيوسف إني لولاني، بيوسف إني لولاني، يعني لفظ إني في الموضعين الأولين، وهو قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، والموضع الثاني وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إني لولان، هذان هما الموضعان الأولان بيوسف. ولي بها، لفظ لي في يوسف أيضا، حتى يأذن لي أبي. سيفتحونها، فيقرأ نافع والبصري إني بالفتح في الموضعين ويأذن لي أبي، حتى يأذن لي أبي، مع الاحتفاظ بأصول كل من الشيخان من الشيخين، يعني أراني إمالة الراء لأبي عمرو، يعني الاحتفاظ بكل ما للشيوخ في الأداء. نحن الآن نعالج الياءات، ياءات الإضافة. إني يقرأها بالفتح في الموضعين، ولي بيوسف حتى يأذن لي أبي، وهكذا. ولا نغفل عن ياذن للسوسي وهكذا، يعني كل شيخ بشروطه. طيب أنا أتعمد تكرار ذكر الأبيات حتى تسمعوها مرات ومرات وتتصل معكم بالمعنى. قال وضيفي بيوسف إني لولاني ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا. أعطانا ثلاثة أخرى، ضيفي ويسر لي ودوني. ضيفي بسورة هود، ولا تخزوني في ضيفي، بعدها ياء همزة، بعد هذه الياء همزة مفتوحة، ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. أليس، كل هذه في الياءات التي بعدها همزة مفتوحة. ويسر لي أمري بسورة طه، قال وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، من دوني أولياء في سورة الكهف. فثلاثة وثلاثة ستة، ستة من الثمان مواضع، من الثمان ياءات التي يشترك فيها البصري مع نافع. نقول الثمان ياءات أو الياءات الثماني، ولكن إذا عددنا مذكرا قلنا الثمانية، والتزم بهذا، فإن العدد يكون عكس المعدود من واحد إلى عشرة. يعني تقول أنا أدرس القراءات السبع، وتقول أنا أقرأ للقراء السبعة، فلما عددت قراء مذكرين قلت السبعة بالتأنيث. العدد يكون عكس المعدود من واحد إلى عشرة، وإذا قلت القراءات تعد مؤنثات تقول السبع بدون تأنيث. هذه هي القاعدة، سبع بقرات سمان، سبع، سبع بقرات سمان، ولا تقل سبعة. طيب، سبع ليال وثمانية أيام، انتبه لهذا، لأن هذه القواعد لن تستغني عنها في دراسة القراءات. وإني أتعجب من قوم يدرسون القراءات وليس عندهم خلفية من اللغة العربية، لابد أن يتزودوا. أنصحهم أن يتزودوا من النحو والصرف، لأن هذا سيعينهم كثيرا، وسيكون بإذن الله تعالى يعني عاصما لهم بفضل الله تعالى من الانزلاق. اكتمل معنا ست ياءات، ثم الموضعان السابع والثامن، قال رب اجعل لي آية. في الموضعين، في سورة آل عمران وفي سورة مريم، قال رب اجعل لي آية. فتح الياء، ياء الإضافة، نافع والبصري. وهذا ملخص قول الإمام الشاطبي، ثمان تنخل، وعنه وللبصري ثمان تنخل، يعني اختير فيها الفتح. بيوسف إني لولاني ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، وياءان فاجعل لي، وياءان فاجعل لي. إذا كان الأمر كذلك فإلى هنا يمكن أن نتوقف لتأخذ بقية الفقر موضعها، لكن هناك أمر مهم ربما تريدون أن نجمل هذه القواعد بسرعة. أنا لا أفضل ذلك، أفضل في هذه الأبواب التي هي من الأصول أن تدرسوها جيدا وأن نتأنى في دراستها، لأننا سنحتاج إليها دائما في التطبيق العملي. إذا كان الأمر كذلك وتوقفنا في الشرح عند هذه الأبيات، فأمامنا الآن قبل فقرة التلاوة كلام عن الأسئلة التي سئلناها. الأخت الفاضلة اتصلت من إيطاليا وتقول إن عندنا في إيطاليا لا يتيسر تعلم التجويد، فهل أقرأ القرآن بدون تجويد؟ لا نستطيع أن نقول لأحد لا تقرأ القرآن ما لم تكن مجودة، لا نستطيع أن نعطي هذا التصريح وأن نحرمه من النفع، لكن نقول اقرأ القرآن في مصحف كبير، يعني المصاحف المسماة بالجوامعية، الجوامعية يعني مصحف كبير، حتى لا تخطئ في التشكيل في اللغة العربية لأن هذا يفسد المعنى. اقرأ في هذا المصحف وصوب قراءتك على المصاحف المسجلة المسموعة، صوب ما تريد أن تقرأ، فالأمور الآن موجودة جاهزة. استمع إلى الشريط وقلد القراءة مرة بعد مرة، ستكون قريبا من الصواب. فلا ننصح بترك قراءة القرآن، ولكن ننصح بتعلم التجويد، وحتى يتم لك التعلم اقرأ في المصحف الكبير واستمع إلى القراء في السورة، إلى قراء من الدرجة الأولى حتى تتعلم منهم في السورة التي تقرأ فيها. هذا كلام مختصر لأختنا التي تحدثت الآن. الأخت أم حسام من القاهرة تقول أرجو أن ترشدني إلى كتاب يساعدني في تذكر هذا الشرح الذي تشرحه. هناك كتب مطولات وهناك كتب متوسطة وهناك كتب مختصرة، فإذا كان المختصر لا يناسب الطالب لأنه يحتاج إلى إفاضة في الشرح، وإذا كان المطول يتعب الطالب، الكتب المطولة تتعب الطالب، فإن من الكتب المتوسطة سهلة الأسلوب كتاب الوافي للشيخ القاضي، وقد قالوا إن الوافي واف بالمطلوب. وهناك كتب كثيرة ومنها كتب الشيخ الضباع رحم الله الجميع وجزاهم عنا خير الجزاء، ولكن لا نكتفي بالكتاب بل نتعلم على أيدي الشيوخ ونأخذ العلم بالتلقين والمشافهة. الأخت أم أسامة من السويس تريد طريقة لحفظ القرآن بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول والله المستعان. القرآن يحتاج إلى مصاحبة، فإذا صاحبت القرآن وأحببته جاء معك كالماء الجاري بإذن الله تعالى. فبالنسبة لزمن الحفظ نأخذ الأزمنة المباركة مثل أوقات السحر، أوقات الصفاء في الليل، وبالنسبة للأماكن أيضا نأخذ الأماكن التي ليست فيها مشاغل وليست فيها أصوات تشغل الإنسان وتعكر صفوه في قراءة القرآن، ونحفظ ما يتيسر ونزيد في التلاوة، نحفظ ما تيسر لا نفرض على أنفسنا كما كبيرا كل يوم، ونصلي بما نحفظ من القرآن، ولو في صلوات السنن نصلي بما نحفظ، فإن القراءة في الصلاة تثبت الحفظ. ونشترك. طيب، الأستاذ رضا من الدقهلية يكلمنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا بكم وسهلا.
الله يخليك ويبارك فيك.
مرحبا بكم.
يكثر من أمثالك ويدلك طولة العمر.
وأنتم كذلك يا رب العالمين.
هذا سيدي.
نعم.
طبعا هذا البرنامج عظيم جدا يعني.
أكرمكم الله.
الله يخليك. بس أرجو من سيادتك لي ملاحظة معاك.
نعم.
ليه ملاحظة بسيطة
تفضل.
معك
تفضل.
انت بتشرح بالليل، انت بتشرح في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي
في الليل. ايوه
ايوه
نعم.
وبيبقى لها اعادة.
لنا اعادة.
نعم
لنا اعادة.
بيبقى لها اعادة.
نعم.
طيب ارجو كل يوم تبقى الاعادة يعدوها ويكون في الصباح عشان نفهمها اكتر واكتر.
هي تقريبا قبيل الفجر الان.
ايوه من عارف
تناسب قبيل الفجر الان.
ايوه بس ارجو منك من الله اولا ثم منك.
نعم.
بس ايه تعاد كل يوم في الـ في الـ في البرنامج.
طيب يا اخي جزاك الله خيرا على اهتمامك، وهذا امر يتعلق بجدول القناة، وهو كما تعلم جدول دولي، يعني خريطة دولية، يعني يضعون في اعتبارهم ان يناسب كل دولة، فربما يعني في وقت من الاوقات ناسب يعني دولا دون دول، ثم يدور الدور بتغير الأزمنة. على كل حال يعني لا شك أنهم يسمعوننا الآن، ولعلهم يوفقون بقدر ما يسمح ما تسمح به الخريطة وما يسمح به الجدول إن شاء الله تعالى. نرجو الله تعالى لنا ولكم التوفيق. بالنسبة لطريقة حفظ القرآن، التكرار والمداومة على حفظ ما يتيسر من القرآن، ولا تكلفي نفسك يا أختاه كما كبيرا من الآيات كل يوم حتى لا يصيبك الملل، وكرري هذه الآيات التي تحفظ في الصلاة وفي أوقات السحر، ويعني اشتركي مع زميلة أو زميلتين تسمعين منها وتسمع منك وتتنافسون يعني معا إن شاء الله تعالى. وأرجو الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. طيب لا أدري هل يتوفر الوقت لفقرة التلاوة. طيب على كل حال اتصال. طيب 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 نرجو أن تكون هذه الدقائق الأربع الباقية يعني مسعفة لقراءة بعض آيات من سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذرياتهم والذين آمنوا واتبعتهم ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم
شيء والذين آمنوا واتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين نستودعكم الله تعالى
الذي لا تضيع ودائعه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم أكرمنا وإياكم بالعلم النافع، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وشيوخنا وأساتذتنا ومعلمينا وتلامذتنا ولكل أصحاب الحقوق علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن في روض الروح الروح.